بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يستحب للمعتكف، فبين أنه يستحب له أن يشتغل بالقرب، وبينا المراد بالقربات التي يستحب الحرص عليها. ثم نبه رحمه الله بعد ذلك على أنه ينبغي له أن يجتنب ما لا يعنيه. وهذه الجملة الأخيرة قصد المصنف رحمه الله بها أن يبين ما ينبغي على المعتكف أن يحرص عليه، وهو أن يجتنب الأمور التي لا تعنيه. والعناية بالشيء الاهتمام به، وهذه الكلمة من المصنف رحمه الله تنتظم أمورا كثيرة، وأصلها أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة المسلم لهذا الأصل العظيم، وهو الاشتغال بما يعنيه وترك ما لا يعنيه. فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، ذكر العلماء رحمهم الله أن المسلم إذا وفق للالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى فإنه على درجات، وهذه الدرجات ينتقل فيها من حسن إلى أحسن. فكلما استقام على طاعة الله وأحب الله ورسوله وازدلف وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ازداد إحسانا. فهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، فيها معنى جليل أشار إليه بعض العلماء، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يزال يحسن فيضاعف الله له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومعنى الحديث أن كل حسنة بعشر أمثالها على الأصل، ثم تزداد المضاعفة لأهل الإحسان الذين أحسنوا في إسلامهم واستقامتهم حتى تبلغ الأضعاف الكثيرة. وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. فمن كان إسلامه على الأحسن كانت مضاعفة الله له على الأحسن والأتم والأكمل. ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من بشائر اعتناء الإنسان بما يعنيه وتركه لما لا يعنيه أن هذا يفتح له أبواب الأجور العظيمة والدرجات الجليلة الكريمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يترك الفضول ولا يشتغل أحد بما يعنيه إلا إذا كان وافر العقل محصلا للتقوى. ومن هنا ذكروا في الحكمة والمثل أن تقوى الله تلجم العبد، ولذلك قالوا: التقوى لجام، والمراد بكونها لجام أنها تلجم لسان الإنسان عن الفضول والثرثرة والكلام فيما لا يعني، وتجعله يشتغل بما يعنيه. ولقد عظم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأصل، وذكر بعض الآئمة رحمهم الله أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين حضرته الوفاة فتهلهل وجهه واستنار، فذكروا له ذلك فقال: ليس هناك أمر أعظم أو أرجو ثوابه من خصلتين، أولاهما أني لا أشتغل بما لا يعنيني، وثانيهما أن قلبي سليما للمسلمين. فتهلهل وجهه يعني استنار، فكأن هذا يقود إلى حسن الخاتمة، أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يشتغل إلا فيما يعنيه، ويترك فضول السمع وفضول البصر وفضول العمل وفضول القول، ويقبل على ما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك حذر السلف الصالح من الاشتغال بما لا يعني، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشتغل بما لا يعنيه، من علامة إعراض الله والعياذ بالله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. فتجده إذا جلس مع الرجل يسأله عن أموره الخاصة ويتدخل في أموره وشؤونه الخاصة حتى تضيق الناس ذرعا من أمثال هؤلاء. فإذا دخلوا في المساجد والمعتكف شغلوا المعتكفين وشوشوا على العابدين والخاشعين وضيقوا صدور المؤمنين بما يكون منهم من الفضول والثرثرة والاشتغال بما لا يعني. ولذلك سؤدد الدنيا وعزها وشرفها مرتبط باشتغال الإنسان بما يعنيه وتركه لما لا يعنيه. قيل للقمان الحكيم: ألست من بني الحسحاس؟ قال: بلى. قيل: وكيف بلغت ما أنت فيه؟ فقال: بصدق الحديث وتركي لما لا يعنيني. فرزق الحكمة. وكان الأحنف ابن قيس رحمه الله سيد قومه، مطاعا في عشيرته وأهله، وله جاهه ومكانته، وكان قصير القامة. فقال له رجل ذات يوم: كيف أصبحت سيدا في قومك وأنت قصير القامة فقال رحمه الله: بتركي لما لا يعنيني كما عناك من نفسي ما لا يعنيني. فالاشتغال بما يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، تجعل الإنسان يستكمل النقص ويحسن في العمل ويستعد لآخرته. فتراه بين أمرين: إما مقبل على شأن من شؤون دنياه يصلحه يستعين به على آخرته، وإما مقبل على شأن من شؤون آخرته يستعد به للقاء ربه. فهذا الأمر نبه عليه العلماء في الاعتكاف، وهذا لخطر الاشتغال بما لا يعني. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. فالذي يعني الإنسان هو نفسه التي بين جنبيه، وما شرع الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنبيه العباد والإحسان إليهم. وأما الفضول والاشتغال بأمور الناس الخاصة، سواء واجه بها الإنسان فجعله يسأله عن بيته ومركبه وولده، وكيف اشترى هذه السيارة، وكيف باع هذه العمارة، وكم أخذ فيها وكم فعل، وهذا هو الذي ضيع على كثير من المعتكفين فضل الاعتكاف، بل إنه ربما أوقعهم في الغيبة، ولربما أوقعهم في الهمز واللمز، فإذا بهم والعياذ بالله يقعون في حدود الله في بيوت الله. والذنب في المسجد ليس كالذنب خارج المسجد، والهمز واللمز والثرثرة داخل بيوت الله، حتى إنه شاهدنا واشتكى بعض الصالحين والإخوة والمعتكفين مما يعانون من أمثال هؤلاء، فتجد الرجل ينصب نفسه بين يدي الله ليصلي، فلا ينفك من جار بجواره يسأل هذا ويكلم هذا ويرفع صوته، ولا يبالي باعتكافه ولا بحال المعتكفين. فهذا أضر بالناس، أضر بمن ابتلي بذلك، وأضر بغيره، وهو ضار في غير الاعتكاف، فكيف في حال الاعتكاف؟ ولذلك تنبيه المصنف رحمه الله عليه من الأهمية بمكان، ومن سعادة المؤمن وتوفيق الله له، أنه يبدأ في كل وقت وحين يبدأ بمحاسبة نفسه عما يقوله وعما يحدث به الناس. وهل إذا جلس مع الناس يجلس مجلس من يرجو الله والدار الآخرة، أو يجلس مجلس من يتبع هواه وهوى نفسه الأمارة بالسوء؟ ومن هنا إذا نظر إلى نفسه النظرة المنصف الذي يقيم نفسه على العدل وعلى الاستقامة، فإنه سرعان ما يلجمها بلجام التقوى. قال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب إن هذا الأمر خفي حتى على الصحابة رضوان الله عليهم، وهو قضية الاشتغال بالفضول، وكانوا يظنونه أمرا سهلا أو هينا. قال الحافظ ابن رجب: وخفي على معاذ رضي الله عنه، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب: أو إنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الرجل يجلس مع الرجل فإذا به يسأله عن ولده، فيجيبه بجواب، فيعلق على جوابه بكلمة تجرح القلب وتدمي الفؤاد، فكم من أب جزع من هذه الكلمات، وكم من جار تأذى من جاره، وكم من مصل تأذى ممن بجواره، وكم من معتكف، وكم من طالب علم. الفضول هلكه. ولذلك يقولون إنه من خطوات الشيطان، لأنه يبدأ الشيطان بالفضول المباح ثم المكروه، حتى ينتهي والعياذ بالله بصاحبه إلى المحرم. فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بما لا يعنيه. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. فالموفق السعيد إذا دخل في معتكفه وأراد أن يكمل الله اعتكافه وأن يعظم أجره وأن يشكر سعيه، فإن الله يشكر السعي الصالح ويشكر سعي من أحسن العمل. فعلي أن يحافظ على هذا الأمر العظيم، وهو الاشتغال بما يعني، وكف النفس عما لا يعني. وهذا في المسلم عموما، ولكنه في الاعتكاف آكد بحال خاص. ولذلك عظم العلماء شأن هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وذكر الإمام أبو داود الحافظ صاحب السنن أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله أنه كتب 4000، أنه كتب روى عن الرسول الله أن المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كتبه 500,000 حديث، وأنه جمع منها في سننه 4,800 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذه 4,000 تدور على 4 أحاديث، منها حديثنا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك قال الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات، وهو حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وازهد فيما في الدنيا يحبك الله، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في السنن، واعملا بنية إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين. ودع ما لا دع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو حديثنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الإمام أبو عمرو بن الصلاح المحدث رحمه الله أن أحاديث الآداب الأربعة ذكر منها هذا الحديث، آداب الإسلام تجمع في أربعة أحاديث، منها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما استوصاه قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. والرابع حديثنا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهو حديث عظيم. ونظرا لاشتماله على قاعدة الأدب، على قاعدة عظيمة في الأدب، ذكر المصنف رحمه الله معناه في هذه الوصية أنه يستحب لمن اعتكف أن يشتغل بما يعنيه. من الاشتغال بما يعني الإنسان ويهتم المسلم دائما الموفق بأمرين فيما بينه وبين الله: ماض من قوله وعمله، لا يدري هل تقبل الله صالحه وهل غفر سيئه، فيجتهد في سؤال الله القبول فيما كان منه من صلاح إن كان مصلحا، ويجتهد في سؤال الله المغفرة والعفو والتوبة والإنابة إليه سبحانه فيما كان منه من التقصير والخلل في حق الله وحقوق عباده. هذان الأمران هما اللذان يعنيان المسلم ويجتهد فيهما فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى مما مضى. وأما ما بقي فهو الذي يستقبله من آخرته ويقبل عليه فيما بقي من عمره، فيسأل الله إحسان العمل والثبات على الدين وحسن الخاتمة، ثم بعد ذلك يشتغل بأهوال الآخرة، يسأل الله النجاة من عذاب القبر، ويسأل الله أن ينجيه من هول الحشر، ويسأل الله أن يخلصه من الحساب ومن المؤونة. هذا الذي يشتغل به الإنسان في دعائه ورجائه وصبحه ومسائه وليله ونهاره، هذا الذي من أجله خلق الإنسان. فيشتغل المعتكف بهذا الذي يعنيه، وهو سؤال الله العفو والمغفرة عما مضى، وشكر الله على ما أحسن إليه فيما مضى، وسؤاله القبول فيما كان منه من إحسان في القول والعمل، وكذلك الاجتهاد سؤال الله الإحسان فيما بقي من العمر. فإذا وفق المعتكف واستجاب الله دعاءه وحقق الله رجاءه ووفقه في ليله ونهاره وصبحه ومسائه لتلاوة القرآن وكثرة الأذكار والاشتغال بالقرب، فإن هذا ينفعه نفعا عظيما. ختم المصنف رحمه الله بالمستحبات، لأنه قدم الأمور المعتبرة من شرائط الصحة والأمور المكروهة المفسدة للاعتكاف، ثم الأمور المكروهة، ثم ختم بالمستحبات.